أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الملتقى الذي نستضيف فيه علما من أعلامنا، اعتدنا أن نتعامل معه من زاوية العلم والفقاهة، إلا أننا اليوم نستضيفه شاعرا أديبا. حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا جميعا مع سماحة السيد محمد رضا السلمان، فأهلا وسهلا به وبكم جميعا في هذا اللقاء. نقف اليوم مع رجل عرفناه بالعلم والفقاهة وكذلك بالعمل الاجتماعي والثقافي، إلا أننا نقف اليوم معه نتخطى تلك العناوين وغيرها، لنقف معه شاعرا أديبا يتنفس القوافي ويستنشق البحور ويطرب للأوزان ويعيش التفعيلة نغما يشده بتقطيعاته المختلفة، يتذوق المعاني ويأنس بالمفردات وتزدحم في خياله الصور، خياله الخصب، لينتقي منها ما يشاء ويصوغها كما يشاء ويضعها حيث يشاء. فهو الرقيق متغزلا، الدقيق واصفا، الشجي راثيا، يبحر في أغراض الشعر ويجول في رياضه حتى لا يكاد يترك غرضا إلا خاض في غماره، وهكذا تجده في الأرجوزة ذا نفس طويل، يوثق ويؤرخ ويصف، يطرق أبواب الغزل فتأخذه السوانح إلى أعماق التاريخ، يوم كان الشاعر العربي صادق المشاعر عفيف النفس، ويخث جواده مسرعا ليقف عند أبواب الرثاء والمدح والشكوى والوصف وغيرها، فلا تملك إلا أن تفتح له أبوابها. أما في عوالم العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فله بصماته المميزة وديباجته الرائقة، وعالمه الذي اختطه لنفسه، ونترك الشواهد لديوانه ذي الأجزاء الثمانية. إنه سماحة السيد الجليل محمد رضا سيد عبد الله السلمان، الذي نرحب به أجمل ترحيب، ونتمنى لكم جميعا أن تقضوا معه أطيب وأمتع الأوقات في استعراض تجربته الشعرية وهواجسه الأدبية. وقبل أن نستضيفه ونخوض معه في هذا الحديث، أقرأ شيئا من مقطوعاته الشعرية التي ازدانت بها مجموعته التي بين أيديكم. يقول سماحته: هكذا تمضي حياة البشر بين سعد وشقاء وبكاء، ربما هاجت بها عاصفة تدفع الناس إلى طبع الجفاء، وإذا قرت على منعطف فهي والذكرى وأسباب العناء. لا تؤمل غير شيء ممكن، فجميل العيش في ظل الصفاء. أسلمت للتو قلبا نابضا بفروض العشق ما بين الثراء، أتراها أنصفت يوما لنا ناسكا لله يدعو في المساء. مقطوعة أخرى من بحر آخر: أتيتك اليوم مبهورا بأفكاري، أقطع البحر أوتارا لأشعاري، أقاسم البدر أحلامي وأعقدها، ما أجمل الحب مدفونا بأسراري. قصيدتي فيك أنغام أرددها، مستوحيا وصفها من رسم مهياري. فاقبل قصيدي وإن ضاقت مصادره، فما أنا والذي إلا على ناري، أغازل الشمس والأحلام تأخذني ضربا من العشق في صحوي وإسكاري. ماذا أقول؟ ماذا أقول وبحر الشعر يجذبني، الضرب فيه كما اللقيا بإصراري. ربما تجاوزنا قليلا على سماحة السيد، لأننا أردنا أن نسمع هذه المقاطع من فمه الشريف، فيعذرنا مسبقا. قبل أن نستضيف سماحة السيد، هناك مداخلة من الأخ الحاج الأستاذ أبو حيدر الخفاف، فليتفضل. مشكورا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الكرام، أحبتي أصحاب الفضيلة، أرباب الأدب والكمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد دفعني الفضول لأن أنظم أبياتا، فعلى ركتها أرجو أن تأمروني بإلقائها. أقبل السلمان حاملا للزهور، فغدا الأحساء روضة من عطور، فمحمد الرضا رمز المعالي، ومفخرة على مر العصور، فسباق إلى الخيرات دوما، كريم الأصل من رب غفور، حباه الله فضلا لا يضاهى، ومكرمة لتيسير العسير، ونفسا تعشق الإسلام طوعا، وشيعيا محبا للأمير، فحمدا يا إلهي ألف حمد على التوفيق والفضل الوفير، وقد جادت قريحته إلينا، وقد جادت قريحته إلينا أوراق هجرية، كلمات فوق السحاب، ترانيم الذكريات، تجليات شاعر، حنين القوافي، أريج الذكريات، تبريح المساء إلى لمسات وتري،
وها هو جسد الأحساء كلا بأخلاق تفوق على النظير. وقد جاءت لنا الأخبار عنه بما يضفي على الرجل الغيور، فقلبي في محبتكم ولوع يرفرف بينكم مثل الطيور. فصلوا يا أحبائي صلاة على خير الورى طه البشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم أحسنتم أستاذنا الكريم أحسنتم. أخوتي الحضور، الآن نستضيف سماحة السيد السلمان بعد إذنه يتفضل إلى هنا مشكورا، ونبدأ معه الحديث عن تجربته الشعرية وعن بداياته ومن تأثر بهم من الشعراء من الأدباء من الشخصيات وما إلى ذلك. ثم نفسح المجال بعد ذلك للمداخلات أو الأسئلة أو التعليقات إذا كان هناك رغبة في المشاركة. باسمكم جميعا نرحب مرة أخرى بسماحة السيد السلمان، كما نرحب بجميع الضيوف الكرام الذين حضروا الآن والذين في طريقهم إن شاء الله للحضور. نحن دعونا الكثير من الشعراء من الأدباء، ولكن ربما البعض لديه بعض العذر. أهلا وسهلا بكم سيدنا في هذا اللقاء، وفي الحقيقة شرفتمونا بهذه المناسبة. أخوتي الأعزاء، الأحساء ولود، فليس جليدا على الأحساء أن تنجب مثل سماحة السيد، إلا أننا في الحقيقة في الحوزة العلمية نغفل كثيرا هذا الجانب، الجانب الأدبي. لم يعد في زماننا هذا ذلك الاهتمام بالشعر والأدب كما كان في الأزمنة السابقة، بحيث ينعت بعض الفقهاء، محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله بأنه فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء، الذي يقول رحمه الله: خذوا الماء من عيني والنار من قلبي، ولا تحملوا للبرق منا ولا السحب. قصيدة حسينية في أطلالتها في غاية الروعة. نبدأ مع سماحة السيد. سيدنا الكريم، سؤالنا الأول أو محورنا الأول يدور حول تجربتكم الشعرية، فأنتم من أبناء الحوزة العلمية وولدتم من رحم هذه الحوزة، ودرستم وفق الطريقة المعمول بها، المنهجية المعمول بها في الحوزة العلمية، فكيف تحولتم أو كيف فعلتم هذا الجانب، الجانب الشعري، بحيث نتفاجأ أو ربما يفاجأ البعض، وإلا فإن السيد له إصدارات شعرية كثيرة في هذا المجال سابقا، لكن يفاجأ أنه في ديوان كبير وموسوعة من 8 مجلدات. حبذا لو تحدثتم لنا عن تجربتكم الشعرية، متى بدأت وكيف، وما هي أبرز الدوافع التي دفعتكم للولوج في هذا البحر. تفضل سيدي.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكرك سماحة الأخ الشيخ الجليل، وأنا محظوظ فعلا في أن يكون سماحة الشيخ والطرف الآخر في هذه النهارية، لأننا لسنا في مساحة تكون أمسية، فنحن في نهارية، والشيخ مطلع، سماحة الأخ الشيخ مطلع على المجموعة من ألفها الأول حتى يائها التي لم نصل إليها بعد، وإنما ثمة قسم آخر رديف يكملها في 4 مجلدات إن شاء الله يرى النور في القريب العاجل، وهو مطلع على جميع حيثيات العمل. الحديث عن الشعر، رجالات الحوزة العلمية فيه على أكثر من نحو واتجاه. النحو الأول يقرأه قراءة سلبية، فهو لا يقبل حتى في أن يضاف له على نحو النعت، كأن يقال فقيه وشاعر أو عالم وشاعر، بل وحتى طالب علم وشاعر، وهذه من المآسي والنكسات. نحو آخر أو جماعة أخرى تذهب معه بعيدا بحيث تلغي رداء الفقاهة والعلم والتحصيل لصالح الشعر والأدب، وهذه أيضا لا تخرج من دائرة السلب التي وقع فيها أصحاب المنحنى الأول. وجماعة أخرى استطاعت أن توازن بين المسارين، وهم في العادة القلة وفي المعظم النخبة، والتشيع في مساحته العلمية حافل بالأرقام، وما ذكره سماحة الأخ الفاضل عن الشيخ كاشف الغطاء هو بمثابة مصداق قريب، وإلا حتى لو أوغلنا وتعمقنا فالحوزة في بداياتها على المفيد والرضيين مرورا بالأعلام حتى الحليين، ثم تستقر عند بحر العلوم وتندفع إلى جمال الدين مرورا بالحبوب. هؤلاء أوتاد الحوزة العلمية ولم ينقص من قدرهم وعلو شأنهم، بل أضاف إليهم إضافة لم تكن موجودة في غيرهم، وحتى النصوص التي اقتربوا منها بحثا وتحقيقا تجد أن لمسة الأدب عندما تخالط ذهنية الفقيه تعطي مدى للفتوى أكثر إشراقا وأوسع دائرة. وهذا ما نلمسه في فتاوى سماحة المرجع العلامة الشهيد الإمام المظلوم باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. لمسة الفقيه الأديب حاضرة في الفتاوى الواضحة، وكذلك في كلمة التقوى للمرجع الكبير رضوان الله تعالى عليه شيخ محمد أمين زين الدين. الفقيه عندما يمسك بأسباب الأدب وعندما يطرق أبواب الشعر وتتحرك نفسيته وأناه الداخلي مما لا شك فيه أنه يعطي مكتسبا، لكن لا بد وأن يكون في دائرة التوازن. وهذا ما نقرأه في الكثير قلت لكم من يوم الحوزة الأول بعد الغيبة وإلى يومنا، ولو أردت أن أستعرض الشواهد الكلام يطول ونحتاج إلى جلسات وجلسات، لذلك بنيت على أن أقتصر قدر الإمكان، وإلا فالكلام يجر الكلام. أعزك الله شيخنا شيخ عبد العزيز. البداية مع الشعر، كنت أسمع من والدي الكثير من الشعر وفي جانبه حكمي وتوجيهي. لا تربط الجرباء حول صحيحة خوفي على تلك الصحيحة تجرب، فكنت أتذوق هذا المعنى. هو يأتي به من أجل التوجيه، ربما يلحظ منك مسيرة مع صديق معين لا يرغب في أن تستمر العلاقة مثلا معه، فيأتي بهذا الشعر. هذا غرس شيء في الذهنية، ثم الالتحاق بركب مجالس الحسين عليه السلام، وهي المأدبة الأولى لكل أديب أو شاعر شيعي. المنبر ما يقدمه للموالي يعني الشيء الكثير، بمقدوره أن يؤسس القواعد لذلك المشروع المستقبلي. إذا توجه الإنسان لوجود هذه الحالة في داخله وأحدث ربطا مع ذلك الملقي وتوقف عند المفردات المعبأة بالكثير من المعاني، لا بد وأن تتفجر في يوم من الأيام في داخله. في قم المقدسة كان زمان جميل، هو بمثابة العقد الأول من هذه النهضة المباركة، رغم أنها كانت مشحونة بالمآسي والآلام والدماء وهدم الدور والتشريد وضيق العيش، إلا أنها كانت تمثل مصنعا متكامل الآليات والأدوات في إنتاج ما يراد أن يستنتج من ذلك المصنع. ذلك الزمن الجميل الذي أخذ الأدب الرفيع فيه مساحته، كانت الولادة الأولى متلقيا مصغيا مركزا ثم ميالا. كانت الحسينيات وفي مقدمتها الحسينية النجفية التي كانت أشبه ما تكون بصالون أدبي في ذكريات المعصومين والرموز الإسلامية، ثم المجالس المفتوحة عند بعض الرجال من رجال قم الذين زحفوا بأرواحهم وفتحوا المناخ من حولهم قبل أن يفتحوا تلك المجالس، وكانت بمثابة الحاضنة الطيبة لكل بذرة في أول أيامها. أيضا المدارس الدينية العلمية لم تكن سلبية في مجالات الأدب والشعر، وإنما كانت منفتحة عليها أي منفتح، وكان الطالب يجد ضالته في أي مدرسة ويستطيع أن يتهجى الحروف الأولية في مسار الأدب. ثم هناك الملتقات الأدبية وهي مخصصة لهذا المعنى، وكانت من القلة بمكان، وسوف أستعرض لها في القادم، لكن لها أيضا قيمتها وأثارها وإسقاطها. في تلك الفترة الزمنية كانت قم تحظى بنخبة من طلائع الأدب ورواد الشعر، ممن هاجروا إن اختيارا أو قسرا من العراق زمن المحنة إلى إيران زمن التخلص من الواقع المرير والانفتاح على العوالم الجديدة التي يسوسها الإيمان والحب. رجالات كثر أستعرضهم من باب الوفاء لهم، وما من واحد منهم إلا وله بصمة لا أتنكر لها. منهم الأخ العزيز المرحوم الشيخ الخطيب والأديب الشاعر الحاج عبد الجليل الماء من أهالي القطيف تاروت، رجل أعطى كله من أجل أهل البيت عليهم السلام، وما الشعر إلا صفحة واحدة من مجموع صفحات يستطيع الإنسان أن يتورقها في حياة هذا الرجل. الشيخ العلامة الأديب الشيخ محمد رضا الصادق الذي تم ترجمة أشعاره إلى أكثر من 8 لغات عالمية، وهو مات فجأة عندما كنا مع الأحبة نعد لأمسية في دار الإذاعة والتلفزيون وقتئذ، وهو شاعر عملاق ومتواضع في تواضعه يخجل الكبير قبل الصغير. أيضا الأستاذ الشاعر المرحوم أبو أمل الربيعي، نحن في ركاب المرحومين أولا، أبو أمل الربيعي قام أدبية شاعر لامع، إذا اعتلى المنصة لا يعطيك انطباعا كافيا في شكله، فهو لا يتكلف كثيرا في هذا الجانب، ولكن عندما يبدأ في قصيدته ينحدر كسيل من جبل. أيضا سماحة الأخ العزيز والخطيب الكبير الشيخ جعفر الهلالي، وهو موجود أمد الله في عمره، وهو ممن أثرى وهو ممن أشعر من يريد أن يضع قدمه الأولى في هذا الطريق على أنه الظل الذي يمكن أن يحتمى به، لأن الشاعر في بداياته قواسم الظهر تنهال عليه من كل حدب وصوب، مما يستوجب أن يوجد لنفسه ما يستند إليه عند الحاجة. الأخ الأستاذ فرات الأسدي صاحب المطولات، وأن أسميها المعلقات وقتئذ، وكان له حضوره المميز وبصمته واضحة، سماحة الأخ الفاضل الشيخ علي الفرج. والشيخ علي الفرج عندما صعد المنصة في قم سجل حضورا للشعر في جزيرة العرب في ثوبه الجديد، ولكن المؤمن مبتلى، حصل ما حصل، عاقه أن يستمر في تلك الاندفاع، لا في المسيرة، في تلك الاندفاع القوية والحضور الشامخ. الأخ العزيز وبالنسبة لي الأستاذ مدين الموسوي. السيد مدين هو الذي قذف بي في أوساط ما هو خارج حدود الجالية، وهو الذي قدمني للإذاعة والتلفزيون، وهو الذي وضع في يدي هذه المفردة: الشعر عالم كبير يبدأه الإنسان بخطوة، لكن ليس من المعلوم أن ينتهي به المشوار إلى الخطوة الأخيرة. الشاعر الكبير ثامر الوندي، وهو أيضا ممن لهم حضورهم وبصمتهم الخاصة، خصوصا في ذلك العقد الذي لا يعرف إلا معنى الازدهار وفرض الواقع. الدكتور السيد الحسيني صاحب برنامج آفاق الأدب، كان حضوره في المنتديات، السيد محمد علي الدكتور الذي في طهران الآن فعلا، أيضا كانت له يد حانية. ولا أنسى منه كلمة عندما سمع لي نصا شعريا، قال لي: أنت موفق أيها السيد السند. وقتها كنت في بداياتي. الأستاذ المرحوم أبو يقين البصري، أبو يقين أيضا قام شامخة ورفيعة، ومع شديد الأسف لم ينصفه الدهر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. السيد مهند ابن السيد المصطفى جمال الدين، والأخ الفاضل الشيخ عبد المجيد فرج الله، الذي كان بمثابة الرابط بين جميع المتفرقات، بين منتديات وحسينيات ومجالس ومدارس. ومن سوريا كان الشيخ الحلباوي حفظه الله تعالى، الذي كان إماما في مسجد أو جامع أو حضرة رقية عليه السلام، وكان شاعرا محلقا. المساحات كانت الحسينية النجفية، وتعتبر وقتها هي اللولب الذي يدور من حوله كل أبناء المجتمع أو المجتمعات العربية، مكونات العربية في قم. إن أردت أن تلتقي صديقا فالحسينية النجفية، وإن أردت أن تستفيد علما فالحسينية النجفية، وإن أردت أن تأخذ فترة من الاسترخاء فالحسينية النجفية، وإن أردت أن تعيش عوالم الأدب فالحسينية النجفية، والقائمة تطول من صفات هي أقل من أن توفي حقها. مسجد الإمام الشهيد الصدر البنجمتري كان يحظى بأمسيات خاصة، ويستضيف مجموعة من العمالقة في الفكر، ممن أستحضرهم المرجع السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى، وكان يثري كثيرا في هذا الجانب، الجانب العلمي والفكري والأدبي، وهذا المثلث قلما يتفق مجتمعا عند شخصا. إلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الإمام محمد مهدي رحمة الله تعالى عليه، وجماعة كثر. حسينية الزهراء للطلبة الحجازيين قبل أن يعني مر عليها فترة في أوج نشاطها، استقطبت الأعلام في العلم والفقاهة والفكر وأيضا عمالقة الشعر بين جنباتها، وهذه أعطت منطلقا وانعكاسا طيبا على أبناء الجالية. حسينية الأخوة الخوزستانيين هذه دخلت الساحة على نحو المنافس لجميع الأطراف، وبدخولها هذا أحدثت نقلة، لأن روح المنافسة بين الأفراد أو بين التكتلات أو بين المجتمعات أو بين الدول مسألة في غاية التعقيد، لكنها أعطت انعكاسا طيبا. حسينية الإمام المهدي وهي من أواخر المواليد الذين أضيفوا إلى الحاضنة في قم المقدسة، أنا لم أواكبها ولم أسايرها بما يصل إلى مستوى تجربة حتى أعطي حكما في هذا الجانب، لكن مما أتسقطه هنا وهناك من الأخبار أعرف أنها في المسار. مجمع الطلبة البحرانيين في يوم من الأيام أيضا كان يمثل شريان حياة متدفق بالعلم، أصحاب فضيلة كثر، وبالأدب أيضا كالشيخ حسين البحراني. وأيضا كما قلت لكم القائمة تطول، لكن الذي لا ينبغي أن نتجاوزه هو ديوانية الأخ العزيز الحاج أبي حسن المازني، المعروفة اليوم بقاعة الغدير على ما أتصور، هكذا عدل؟ هذه القاعة خرج وتخرج منها من يوصفون اليوم بالرموز خصوصا في منطقتنا، وإن من حقي أن أتجاوز أكثر من ذلك، لكن في منطقتنا كثر هم الذين تخرجوا من هذه القاعة، وإلى اليوم لم تزل هذه القاعة أيضا ولود، نسأل من الله سبحانه وتعالى لصاحبها السلامة. البداية كانت خجولة جدا في الندوة الأسبوعية، كانت في الجالية ندوة أسبوعية في مدرسة الإمام المهدي، وكان يحضرها ما يقرب من 90% من مجموع الطالبة الذين لا يتجاوزون وقتها أو لا يكملون وقتها في ربما في حدود 40 35 40، لكن يحضرون في معظمهم على قلب واحد تجمعهم المحبة، ويقتسمون نصف الرغيف فيما بينهم. كانت البداية، وهنا لطيفة جدا أذكرها، عندما كنت أشارك في مولد الإمام علي عليه السلام، وقتها كانت البدايات وكنت أدرس مغني اللبيب، وأثناء قراءتي للمقطوعة، وكانت يعني ملونة الكتابة بالأزرق والملون بالأحمر للحركات حتى لا يفلت الزمام من يدي، خشية أن يفلت الزمام. عندما انتصفت في منتصف المقطوعة فاجأت أن الباب الندوة تطرق، ودخل الأخ الشيخ علي الحبيب من القطيف وفتح الباب بصورة يعني مفاجئة، وما وقع بصري إلا على محيا سماحة آية الله العظمى السيد علي الفاني قدس سره. فما شعرت بعدها إلا أن الوجنتين قد انتفختا وأني لا أبصر ما هو أمامي ناهيك عما هو مكتوب في الورقة. فأتممتها على حافظة الغيب، ثم جلست إلى أقرب الإخوة بعد أن فرج لي مساحة وجلست، حتى لم أسلم على السيد، يعني جلست بوضع غير طبيعي. فما كان من هذا الأخ العزيز إلا أن قال لي: سيدنا ما تدرس؟ قلت له: أدرس كذا. قال: وما تدرس؟ قلت له: أدرس المغني. قال: القراءة التي أتيت بها لا تتناسب مع الأجرومية فضلا عن المغني، هن تدرسه. فصرت في وضع لا أحسد عليه، إلا أن أخا آخر بادره وقال له: الموقف أخذ جميع الأسباب من يده وهو في واقع التجربة، يعني رمم الكأس بعد الانكسار، ولكن هو بهذه الحدود. ثم ختم ثم خطوة إلى الإمام، الخطوة الثانية خطوة إلى الأمام داخل أروقة الجالية فقط، منها مدرسة الإمام رضوان الله تعالى عليه، ومنها ديوانية الأخ أبي حسن. بعدها تقدم وزرع ثقة بحمد الله رب الحمد لله رب العالمين، أمسية الإذاعة والتلفزيون التي قدمني فيها الأستاذ مديان حفظه الله تعالى أعطتني ثقة 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 كبيرة جدا، عكست حتى على مسار الخطاب الديني.
بعدها في حدود أي سنة بالميلادي؟
بالميلاد 93 يعني في العقد الثاني بعد إشراقة النور
قريبا يعني. أنا اللي أعرفه سيدنا أنتوا عندكم تجارب الثمانينات.
أي موجود إن شاء الله نقدر نقرب من هالشيء إن شاء الله. الأحساء هي المساحة الكبرى، والانطلاقة كانت من مهرجان الحوز الكبير بمناسبة مولد الزهراء سلام الله عليها، وكانت انطلاقة وإثبات وجود أيضا. القصيدة كانت هي عبارة عن عينية هز الضمائر يا بتول، فإنها باتت على عين الخلافة تصنع، ولقيت فيها وكانت مطولة في آخرها مشهد المأساة في حياة الزهراء أو في خاتمة حياة الزهراء، فأجهشت الحسينية بالبكاء، وهم لم يعهدوا هذا النحو من خارطة الشعر في المنطقة. الأحساء لا أقل، حتى حصل عتاب أنه لماذا مزجت الفرحة بالحزن، فقلت لهم وما الزهراء إلا الحزن في الحزن. وبعدها يعني تقدمنا قليلا حتى اليوم نحن والمجموعة في مولودها الأول مجلدات ثمانية، وهي الحصيلة الأولية. أتمنى أن أعطى عمر حتى أقف عند الرقم 14 ليتشرف بالمعصومين 14 من آل محمد.
أحسنتم صباح السيد. حقيقة وددنا أن تشاركونا في بعض النماذج الشعرية. أنا في الحقيقة لفتت نظري هذه القصيدة الأخيرة، إذا كنتم تحفظون منها شيئا، عن الزهراء سلام الله عليها.
هي موجودة في المجموعة الشعرية. إذا هي موجودة
إذا كنتم تحفظون منها شيئا.
لا أحفظ منها شوين من قديمة
وإلا تحفونا بغيرها.
في قصيدة أقرأ منها لأن النصوص طويلة، وما راح أقرأ النصوص الطويلة، لن أقرأ منها إلا ما يمكن. في المولى علي صلوات الله وسلامه عليه أقول: أرويك فتحا أيها الكرار، فامدد يمينك تنتفي الأخطار، ويطير للأفق الرفيع مجنحا فكر أصيل صاغه الأطهار، ويعود للجيل الجديد نظاره في كل ثغر جحفل جرار، وفاك بالدين الجديد يقوده جيل الشباب ليقطع المشوار. يا باب طه ما أتيت مسلما إلا وجنت سيدي الأشعار، أحياك للنفس الأخير مرددا للنهج دينا والصدى التذكار، وأعود من ذاك الزمان وأعطاءه يا سر كونا سوره الأنوار، هاجرت ألغي للفؤاد جموحه، ألغيت نفسا ردح الإعصار.
أحسنت سماحة السيد. سماحة السيد، بعد هذا الحديث المسهب عن تجربتكم الشعرية، كيف تنظرون إلى الشعر؟ هل هو متنفس؟ هل هو رسالة؟ هل هو ترف؟ ما هو العنوان الذي تميلون إليه؟
الشعر مجمع كمال. إن قرأت الشعر فأنت في سمو، أو كتبت الشعر فأنت في عروج، أو استمعت للشعر فأنت في حالة لا تحسد عليها. لمن يقرأ المجموعة يجد هذه المسارات الهدفية التاريخية موجودة، والأراجيز خير شاهد، وهي تشكل مجلدا كاملا. أول أرجوزة كانت في حق سيدنا الإمام قدس سره الشريف في حدود 500 بيت مشروحة ومفصلة. ثم كتبت بعدها أرجوزة أخرى أيضا تأخذ جانب التاريخ في الأحساء، اسميتها مفردة المساء في واحة الأحساء، فريدة المساء، وهي تربو على 750 بيت، ويبدو أنني أتممتها إلى 1000 بيت في الأحساء. ثم هناك أرجوزة في الشيخ الأوحد الأحسائي قدس سره الشريف وابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى عليه، وأكثر من مشهد. أيضا هي تعني الممارسة الفنية، ومن حق الإنسان أن يمارس هذا الدور في حياته. لماذا نقتل الجمال في داخلنا والله سبحانه وتعالى امتن به علينا ظاهرا وباطنا؟ والشعر قالب المعاني ومنظومها. أيضا هنالك أمر مهم ربما يغفله البعض من الإخوة، ألا وهو أداء الأمانة. كلنا يعرف أن الشعر نعمة، موهبة الشعر نعمة يجب أن تشكر، أمانة استودعنا عليها فلا بد وأن نؤديها. فحدود هذا الأمر تقريبا يعني أتنقل.
عموما رسالة،
رسالة طبعا، رسالة ورسالة كبيرة، وتؤدي ما لا يؤديه غيرهم أيضا.
لكنني أجد وغيري أيضا يجد ويقرأ أن الكثير من القصائد عند سماحة السيد إنما هي متنفس، لا يجد من يبثه شكواه فيكتب الشعر، هكذا أرى يعني، ما أدري، ربما لا يريد السيد أن يفصح عن ذلك. نعم، الآن قبل أن نسترسل في الحديث مع السيد في المحاور، نفسح المجال للإخوة الحضور إذا كانت هناك أسئلة، إذا كانت هناك مداخلات مشاركات. تفضل.
تفضل. لم أجد مخلوقا في هذا الكون أطوع من الشعر، أطوع من الشعر، لم أجد مخلوقا في هذا الكون أطوع من الشعر. مقولة أن الشعر يأتي على حساب غيره التي أسس لها السيوطي في بعض مقدماته في مؤلفاته لا نصيب لها من الصحة، وإنما بني عليها بنيان ورتب عليها آثار لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. الشعر حالة، ومتى ما حضرت هذه الحالة لن يقرأ الإنسان ولن يأكل الإنسان ولن ينام الإنسان، وإنما هو مصروف لهذه الجهة، هذه الحالة، وهي في المعظم لا تأخذ من الإنسان المفطور على الشاعرية أكثر من تلك الحالة التي يعيشها، فهي لا تأتي على حساب نعم، إعطاء التجربة حالة من النضج أكبر، التحول من الهواية إلى المتاجرة، التحول من الهواية إلى الاحتراف، هذه التي تأخذ وقت الإنسان. هذا الشيء. الشيء الآخر، أنا لم أبدأ مرحلة الشعر وتعاطي الشعر كتابة إلا في فترة متأخرة، هي البداية كانت في سنة 1407 بعد الأحداث المأساوية التي حصلت في أحد مواسم الحج، وكانت هي عبارة عن أبيات حضرت في وقتها وانتهت، وتقريبا إلى سنتين بعد ذلك، حولين كاملين، يبدو يكون الحمل شرعي غير، بعد حولين من كاملين وجدت نفسي بعد رحيل سيدي الإمام رضوان الله تعالى عليه أنني مجبر لا مختار في أن أغادر قم إلى ضريحه الطاهر، ووجدت في حالة أن نهيت القصيدة في 48 بيت. ابتدأتها بيممت قبرك روح الله مقتبسا منك الهداية والآمال والأدب، فصرت أهفو ولي في الروح مدرسة كالبحر مدرسة. على كل حال بدأتها إلى 48 بيت، وقتها قلت أنا وهذا الأمر، يعني أنا والشعر. في هذه السنة كانت بداية دخول بحث الخارج مع آية الله المرجع الكبير الأستاذ الشيخ الفاضل الانكراني قدس سره الشريف، لكنها لم توجد حالة من الانفصال عن الدرس، بل ربما الكثير ممن يضيع من الأوقات ما لا يفرط فيه الشعراء، يعني كثيرون هم أولئك الذين ابتعدوا عن الشعر ولكنهم لم يفلحوا لا في هذه ولا في تلك، فلماذا لا يؤخذ إلا هذا الجانب؟ بس على كل حال لا يؤثر الشعر.
نعم، تجدون إن شاء الله بعض القصائد في علامتنا الطائرة، بعضها في فندق، بعضها في سفرة، في صحيح. السيارة إلى آخره. هذا السؤال أيضا يستتبع سؤالا آخر، ما هي الأوقات التي تكتبون فيها الشعر من حيث ساعات النهار، يعني الفجر مثلا، المغرب، أو في أي وقت كان، أو من حيث الدافع، يعني المناسبات أو الاختيار الموضوعات والعناوين؟
المناسبات لها عاملها الأول، ولكن أفضل الأوقات هو بين الصلاتين، صلاة الاستحباب وواجبة الصبح، هذه أفضل الأوقات. نعم.
الأخوة الحضور إذا كان هناك بعض المداخلات. الأخ فرج الله، الأخ فرج الله، محمد فرج الله.
يقال إن لقاء الشعر بشكل عام، لا سيما الشعر الملتزم، هو ذكر
تحسين. عفوا، تفضل.
يعني من ضمن العوامل الكثيرة التي أدت إلى أن لقاء الشعر، صح التعبير، الشعر الحسيني الملتزم، يقال بعض الأحاديث التي تقول من قال فينا بيتا من الشعر كان الله له بيتا في الجنه، بحيث كتب في الشعر الحسين كل من دب واحد، فما يقرا في كل هذا.
الشعر الحسيني في مسارين، المسار الشعبي، وهذا لا يحاكم فيه الشاعر لأنه ابن بيئة ويتحرك ضمن حدودها ولا يلام على شيء، لأن المشهد عاطفي وليس له زاوية أخرى. أما الشعر العمودي الذي يفتتح به المجالس الحسينية في العادة أو في العام الأكثر، الشعراء الذين كتبوا في هذا الغرض قسم منهم عمالقة وشعرهم رائد ومتقدم، قسم آخر لا عميت عليهم الطرق، والشاعر ابن ثقافته كما أنه ابن مجتمعه هو أيضا ابن ثقافته. المشهد الشيعي في طابعه العام هو محاط بهذا السور، سور العاطفة، بل أكثر من ذلك، حتى العاطفة الغير الموجهة، لذلك تنتهي بالشاعر أحيانا، تسقط على الشاعر أحيانا، تجبر الشاعر أحيانا على أن يخرج من دائرة مخيلته إلى تعاطيه على مستوى نظم، يعني هو ليس بالشعر أكثر منه نظم. وهذه إشكاليتها تبدأ من الحوزة، لأن الشعر الديني، الشعر الحسيني بالدرجة الأولى، هو محسوب على المعممين شاءوا أم أبوا، وبحسابه عليهم أتصور أنه تنتابه حالة المد والجزر بناء على البيئة الحاضنة، ف فمتى ما طغى جانب العقل وتركت المساحة للخيال يأخذ مساحته ارتقى الشعر، وهذا يمكن أن نمسك بالكثير من شذراته. على العكس تماما، إذا كانت مقصلة العاطفة هي التي تقف أمام عيني الشاعر، وقتها تنعكس سلبا على مخيلته، تغلق أبواب العقل والعقلنة، يبقى في حدود ذلك الشاعر الذي التمسنا له عذرا. وهذا أحسن ما بنينا عليه، أن نحسن الظن في كل ما يمكن أن يحسن الظن به.
سماحة السيد، عفوا، تفضل.
سؤال سماحة الشيخ، الأول، هل كان لكم في داخل العراق صولات وزولات؟
أنا من غير العراق لست أنا. في العراق يعني أعيش وجودي، ومن حق ذلك الوجود أن أنصهر فيه، وإذا ما انصهرت فيه لابد وأن يبدي انعطافته. وفي مجاميع الشعر التي كتبتها لم يغب العراق، بل العراق حاضر، حاضر بحبه، حاضر بحرمانه، بقهره، بعلمه، بأدبه. العراق حاضر في كل مفردة تقريبا، إذا ما أردت أن أكتبه وأتغنى في العراق. قصيدة كتبتها في العراق، أرجو أن تكون موجودة هنا، يعني أنا أردتهم يصورون لي الأوراق أريح لي، لكن يبدو الشيخ العمار مع العمير مع الشيخ العباد الله يحفظهم اثنينهم ورحبونا. العراق بقي مكبلا بالفصل السابع، وهذا الفصل أرهق العراقيين وأتعبهم في جميع مناحي الحياة. ورغم أن هذا الفصل قد رفع، إلا أن العراق إلى الآن لم يجني المكاسب المترتبة عليه كما ينبغي. ولا تسأل لماذا، أصلا كلمة لماذا اليوم في حياتنا بقيت كمجموعة من المواد التي يستخلص منها الثقيل ليكتفى بالقليل منه، وهذه مأساة وتلف المشهد في كل جوانبه، ليس حصرا على العراق. لما رفعوا هذا البند
جديد لابد،
كنت في المزرعة وتأثرت كأي إنسان محب وموالي يرى أن شيئا من المحنة، شيئا من المأساة، شيئا من القهر سوف يرفع عن هذا الشعب الجريح منذ عقود، بل ربما ندعي أكثر حتى من ذلك. أقول هذا العراق يحطم الأصفاد، يبني الحياة ويبعث الأمجاد، وتفيض من نهر الفرات جداول تثري السواد وتنعش الحصاد، والنهر في قلب العراق رواؤه فيض الإله لمن يريد مزادا، لمن يروم مزادا. بغداد أمست كالعروس يزفها جيل الدعاة لتسعد الأولاد، وتقيم للأدب الرفيع محافلا يثريها بحثا من أراد من أدار مدادا يا باب كاظمة كاظمية يا باب كاظمة الولاء وجدتني من باب أعظم أنشد الأوراد بغداد أشرقت الحياة منائرا بغداد أشرقت الحياة منائرا أنهيت فصلا ضيق الأبعاد هذا هو الفصل الثقيل تدحرجت منه القيود فجدد الأعياد يا نهر دجلة يا أمير مدائن يا بوحة يا بوح عشق أحرج الجلادا ما زجت شعري كي تطير قصائدي ألفيت فيها العاشق المعتادا يا قبلة الشرق القديم توسدي حب الحياة وقرب المرتادا يبقى العراق على الزمان كشاهد يغتال جهلا ورث الأحقاد ويقيم للدين الحنيف معاهدا بالعلم سارت تحكم الأوتاد وتحطم النفس البغيض تدرجا بالعدل تلغي ردة وفسادا ما بين أهلك يا عراق وشائج ما بين أهلك يا عراق وشائج في كل عرق أدرجت بغدادا أسلمت نفسي فالعراق خريطتي أسلمت نفسي فالعراق خريطتي من فك يوما من فك يوما لا يعيش حدادا يا أهل موصل يا ليوث كريهة طاب الزمان فأسعد العباد كركوك نفط والعراق حضارة والكوت تبقى تجمع الأضداد هذا هو النجف الأغر هذا هو النجف الأغر توهج يحكي القديم ويترك النقاد ماض هو الدهر وبين حماته من قال يوما لن نميط سوادا ما كنت أحسب ما كنت أحسب أن تفيض مدامعي يوم اللقاء فأغتدي منقادا لكن ربعي والعراق عشائري ألفيت فيها المشعل الوقادا والدلة السمراء عتق بنها شيخ القبيل فأوقد الأعوادا وأدار للضيف الغريب رواءه يسقيه عذبا إذ أتى مرتادا غنيت دجلة والفرات فهاجني حب قديم برمجت تردادا أفنيت عمري كي أصون مواقفي أفنيت عمري كي أصون مواقفي أستاف عشقا يحكم الأوصادا أنهيت نظمي يا عروس قصائدي حيث تماهت حكمة وسدادا بغداد يكفي أن نعيش حروفها فالكون يسعى كي يرى بغداد
أحسنت أحسنتم سيد أحسنتم جزيتم خيرا السؤال الآخر كان لسماحة الشيخ ويبدو أنه يريد أن يستفيد من تجربتكم الشعرية أو أن تفيدوا بتجربتكم الشعرية هل أن باعتبار أن الشعر فن هل يورث ويورث أم يكتسب أم من هذا ضغث ومن هذا ضغط
في الأغلب الأعم الأكثر الشعر منحة السماء الشاعر نبي لا على طريقة الدين أي الموروث الديني، وإنما هو نبي في عالم المفردات والمعاني. لكن ربما يكون للجانب الوراثي أثر وإن كان عن بعد، لكن المستفاد منه أكثر متى ما وجد الأساس الذي يرجع الإنسان إليه ويكون قريب منه، يكون عاملا مساعدا في إنضاج التجربة وتفجير الطاقة في داخل ذلك الإنسان. لذلك في موروثنا الأدبي القديم 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 يستكشفون الحالة في الشاعر منذ نعومة أظفاره، ثم يراعونه أو يرعونه كالنبتة فيكبر. أقول العامل الوراثي له نسبة ضئيلة جدا، لكنه حامي أمين إذا ما كان موجودا في داخل الأسرة، يعني السلسلة النسب.
أحسنتم سيدنا.
ذكرت سؤالا
الأخوة الأعزاء
الناس.
سيدنا العزيز، سيدنا تفضل. سيد كان عندك سؤال؟ تفضل.
ما جابنا عليه ذا. تفضل. تفضل سيد. ستقرأها إن شاء الله. ستقرأها إن شاء الله. سؤالان هذا سؤالان ثاني.
خلي اسمح للسيد يجاوب عن هذا السؤال.
أنا أرحب بالأخ السيد الجليل أمير. بالنسبة للسؤال الأول حول يعني المساحة الأولى مع الأخوة العراقيين وهم كثر، و التجربة الثانية مع الإحصائيين والساحة الإحصائية وهم أيضا كثر، أنا أعتقد أن بصمة الشعر العراقي بصمة تحفظ لهم، وبصمة الشعر في الجزيرة العربية بشكل عام أيضا يحفظ لهم. في الأحساء باعتبار السؤال عن الأحساء وواقع الأحساء، أقول أيضا للشعر الأحسائي له بصمته الخاصة، ويمكن أن تقرأ لواحد ومن خلاله تقرأ للكثير. لكن يعني بحمد الله سبحانه وتعالى لم أكن أسيرا لا لأصحاب البصمة الوراثية الأولى ولا لأصحاب البصمة الوراثية الثانية، وإنما حاولت أن أهرب من معطيات كلا البصمتين إلا فيما أستفيد منه. وإلا أن يطبع الشعر بإحدى البصمتين هذا ما كنت لا أرغب فيه. لذلك لو أجبت على سؤال متقدم أن بمن تأثرت من الشعراء ربما يعطينا عامل مساعد على الإجابة. أنا من أقوى الشعراء الذين تأثرت بهم ولا زلت أحمل لهم الكثير من الحب هو الشاعر العربي الكبير نزار قباني. ونزار ليس ابن هاتين البيئتين، ومعظم الدراسات التي قرأت نزار هي قراءات قاسية أحكامها مسبقة، وإلا من يستغرق في مدرسته الشعرية يجد عالما آخر. فإذا جاز أن يقال أن المتنبي شاغل الدنيا في عصره فنزار هو شاغل الدنيا في هذا العصر، شاعر عملاق شفاف هادف حامل لرسالة. هو إنسان، ويكفي أن يكون الإنسان إنسانا في هذا الوجود أيها الأحبة. إذا كان العالم لا يحمل صفة الإنسانية أو يغلب العلم على الإنسانية، لا قيمة لذلك العلم. وإذا كان الأدب أيضا يطغى على جانبه الإنساني لا قيمة لذلك الأدب. والسياسي إذا ظن أن السياسة هي الأول والأخير فلا قيمة لتلك السياسة. الإنسان وجد في هذا الوجود على أنه إنسان، وبمقدوره أن يجمع جميع الكمالات منها الأدب والسياسة والعلم وما إلى. فأنا لم أكن رهين لتلك البصمتين. أما ما تمتاز به واضح، العراق هو العراق حضارة، وأيضا المنطقة تزخر بكثير، والتلاقح اتفاقا في الأمسية التي أقيمت في النجف في المكتبة الأدبية العام الماضي تعرضت لهذا الجانب، لأن القضية كانت مركزة في هذا الجانب، وأواصل التواصل بين يعني الشعر في المنطقة والنجف وقتها. أما بالنسبة لي السؤال الثاني الذي كان فحواه
السؤال الثاني، نعم تفضل،
الشعر الحوزوي أمس واليوم. أنا مع شديد الأسف إلى اليوم لا أرى في السواد الأعظم من الحوزويين من يعيش روح الأدب. لذلك جفت الكثير من المنابع في داخلهم. الأدب مرآة صافية كما تقول العرب في مدوناتها، الأدب وراثة كريمة كما تقول العرب في مدوناتها. أصلاً واحدة من أهم الركائز التي بنيت عليها عظمة القرآن تعني الأدب. الدراسات منذ أن نطق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات الكريمة وإلى يومنا هو هذا الجانب، بل أكثر من ذلك. لو وضعنا أيدينا على أهم التفاسير للقرآن الكريم، التفسير الذي يحظى بالعناية والقيمة هو الذي يتكئ على هذا الجانب. بل بمقدورنا أن نقرأ قيمة المفسر من خلال القدرة الأدبية التي يتعاطاها مع النص، وعلى هذا فقس ما سواه. كما أشرت في البداية، أنت عندما تقف عند فقيه خيال مجنح وواقع موجه وبحث مركز، أنت أمام عظمة، أمام مجسمة صغيرة للمعصوم. أما إذا قرأته من خلال تجد الأمور سلبية، مع شديد الأسف إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا والحوزة في عد تنازلي ولا ندري إلى متى. يعني يأتيك بعض طلاب العلم لتأدية الامتحان في المكاسب المحرمة فيخفق في أبسط المسائل ذات المساسب الأدب في جميع أغراضه النحوي والبلاغي والمعاني وهذه ليست مسألة المستجد وإنما هي مسألة المؤسس. المؤسس أنت تحضر أحيانا في بعض البحوث الخارج من أجل المتابعة ليس إلا فتجد الإخفاق تتلوها الإخفاق خصوصا إذا ما تورط في قراءة نص ديني عن المعصوم ويريد أن يتخلص من غائلة التقول على المعصوم وإذا به يأخذ النص إلى مسافات بعيدة. ليس هذا هو المطلق لكن هذا أساس. في الزمن السابق التركيز أتذكر خاطرة وليستفيد منها المستجدون. طب كلكم أصحاب كمال إن شاء الله. عندما كنت أحضر كتاب القطر عند أحد المشائخ حفظه الله تعالى أراد أن يلتحق بالدرس أحد المتخرجين من الجامعة في درس القطر فرفض الأستاذ التحاقه وقال له اقرأ الإجرومية ثم حياك الله في هذا البحث. قال أنا متخصص لغة عربية أساسا في الجامعة وأنهيت ابن عقيل. قال له يا واحدة من اثنتين، الأولى حتى لا تعيش عقدة النقص من فراغ مفردة، الطريق الطبيعي في الحوزة إجرومية قطر ثم إلفية ثم المغني. الأمر الثاني ألا تدخل إلى الحوزة بشعور أنك قد أنهيت وإنما بشعور أنك قد ابتدأت، وهذا الشيء مهم. كافي سيد بس الحوزة إلى الآن علينا.
الأخ إبراهيم أفضل.
طبعا
نعم سيدنا. اسمح للأخ إبراهيم من السنغال.
أنت تسألون عن اليوم السابق لا كلام، الشيخ الخالص سيد ناصر كان مرجع وكان شاعر، والشيخ عبد الكريم متن كان عالم وكان شاعر، والشيخ محمد باقر الهجري ويعرفه الجميع وكان أيضا قاضي وعالم وأديب وشاعر، والعم السيد محمد علي أيضا كذلك هو عالم واستاذ للخارج وأيضا شاعر، وتوجد يعني قائمة تطول إذا أردنا نستعرض.
أحسنتم سيدنا. تفضل إبراهيم الأخ من السنغال.
أي تفضل يا أمنا.
للفقيه الدقيق إلى شاعر مفلح لم يكن عجبا في سابق الزمن، فأنا أعتقد أنه من المستحيلات أو شبه المستحيل في وقتنا الراهن. هنا أسأل كيف استقبلت الحوزة بعد أن أصبح الأذهان تتبادر وتتبادر إليها والشعراء يتبعهم الغاوون سواء نطقوا بها أو أدفنوها في صدورهم، لكن هذا هو الحقيقة صراحة. كيف استقبلت الحوزة وأهلها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا المولود الجديد هل ترى أنه سيعمر؟ يعني الجمع بين اثنين في هذا الزمن، هل ترى أنه هذا المولود سيعمر بعد أن أصبحت هذه المواد الأدبية بشكل عام مدفونة داخل الحوزة ناهيك عن علمي العرب والخوارج؟ هذا سؤال.
أحسنتم أحسنتم. السؤال الأول يقول كيف استقبلتكم الحوزة العلمية أو كيف استقبلت هذه الظاهرة الجديدة؟ ربما الأخ إبراهيم العزيز فهم أن السيد تحول، السيد لم يتحول من عالم إلى شاعر، إنما هو عالم شاعر وشاعر عالم. فكيف استقبلت هذه الظاهرة؟
لا، الشعر
هذا سؤال صعب سيدنا.
لا 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 برحابة صدر،
لا قصدي بحساسية شوية.
أي بحساسية
واضح خايفين من
لا أبدا تماما. أولا أنا لست بعالم وإنما متعلم على طريق النجاة، هذا شيء. الشيء الآخر، إذا اعتقد أن الإنسان أن ما بيده قضية عليه أن يضحي ويناضل من أجلها مهما كلف الثمن، ما عسى أن يقول هؤلاء وما يريد هؤلاء أن ينتقدوا، وبما بأي لغة أساسا هم يريدوا أن ينتقدوا ذلك. أنا أعتقد وأستطيع أن أتقدم خطوات للأمام أن من يحارب الشعر والأدب يريد أن يغطي على مناطق النقص في ذاته مهما كان متقدما في الجوانب الأخرى. من السهل أن أصبح أصوليا وأن أصبح أيضا فقيها ومحدثا ومتكلما وفيلسوفا، لأنها أمور كسبية صرفة، لكن أن أصبح شاعرا هذا ما لا يمكن، هذا ما لا يتسنى للفقيه ولا للعالم المتقدم الفاضل ولا للمتعلم على سبيل النجاة ما لم تكن البذرة موجودة. الشعر ضرب من الوحي، والشعر صناعة الغيب، وهذه لا تتفق لكل إنسان. لذلك حامل الشعر محسود أينما كان، أينما وجد فهو محسود، لأنه يعني منطقة كمال ملئت والآخر يعيشها نقص في داخله. ومع شديد الأسف أيضا أنه لا يلتفت إلى هذه الحالة، بل يأبى إلا أن يعيش في دائرة الجهل المركب، وهذه واحدة من المرديات. وبالمناسبة الشعر في الزمن السابق في الحوزات العلمية كان يشغل مساحة كبيرة من أجل تثبيت القواعد العربية في البيان والمعاني والبديع والتعبير والإملاء وما إلى من طواحن اللغة. كان الشعر هو المفردة الحاضرة مما يعطي انعكاس. وأنا في صدد دراسة حول أثر الأدب على الفتوى في الطائفة الشيعية، وكان سر المولود فيها يرجع إلى سماحة العلامة الفقيد الدكتور الفضل رضوان الله تعالى عليه. أنا كتبت قصيدة في الغزل، فقال لي الشيخ ذات يوم في وفاة أخي الشيخ محمد، قال: هل تستحضر شيئا من شعرك يا سيد؟ كان قدم لصدد الذكريات رحمه الله. فبعدها قال لي: هل تستحضر شيء من شعرك؟ قلت له: مقطوعة غزلية شيخنا، رفعت يدي منها للتو. قال لي: غزل فاتحة وغزل؟ قلت له: هي غزلية على كل حال. قرأت منها مقطعا، فقال لي هذه العبارة: وما هو الشفيع في ذلك؟ هو يسأل مني رحمه الله: وما هو الشفيع في ذلك؟ يعني أمام هذا المجتمع المتخلف في قراءته للشعر. التفت إلي بعيني هكذا وقال لي: وما هو الشفيع يا سيد؟ قلت له: أعددت العدة لوضع كتاب في الشعراء والفقهاء. ثم تطورت الفكرة إلى ما ذكرت لكم. هذا الجانب الأول، إن شاء الله وفينا أيها الأخ العزيز.
الثاني، الجانب الثاني يقول: هل يستمر هذا الجمع بين العلم والشعر؟ وكأنه جمع بين الأختين، يعني هل يستمر الجمع بين الأختين يا سيدنا؟
أنا بالنسبة لي ليس من حقي أن أحاكم الشعر يوم القيامة على لحظة انصرفتها، فهو لم يزاحمني في تحصيل العلم، ولعلي أكشف سرا ما كشفته منذ فترة طويلة. الشعر لم يقف حائلا في أن أصل إلى ما وصلت إليه، وأحمد الله سبحانه وتعالى ذلك وأسأله المزيد، ولم يقف حائلا عندما أعددت رسالتي في الماجستير، وكان مساعدا عندما انطلقت في تحضير شهادة الدكتوراه. فهل بعدها يحاكم الشعر؟
نعم سيدنا. العفو، تفضلوا أستاذنا العزيز.
محفوظ بالعوام ومناوبون
اي والله
تفضل.
الشعر لأهل البيت عليهم السلام وفي أهل البيت عليهم السلام هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى ومعهم، فأنا لم أنفك في يوم من الأيام عن هذه المساحة. أما أنهم يمسكون مفردة أو جزء مفردة ثم يحاكمون عليها أنها ضرب من الغلو، أنا في عقيدتي أن من يرمي الآخر الشيعي بالغلو هو لم يدرك معنى مفهوم الغلو في حده التام، وإنما يتعاطاه على نحو الحد الناقص، لذلك يترك لنفسه المسافة في أن يسقط هذا بناء على مفردة يشم منها رائحة الغلو. وأتذكر بالنسبة للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما علق بعضهم ولم يكن يعني نابذا وإنما مريدا، قال ويشم منه في تعليقه على دعاء الشرح دعاء السحر، ويشم منه رائحة العرفان. ولو أن مفردة العرفان قيلت في قم لكان الأمر سهل جدا، لكنها قيلت في النجف، والنجف لديها حساسية كبيرة من هذه المفردة ما لم توضع في موضعها الدقيق بنسبة 100%. فشاهدي المفردة فيهم ما نقول فيهم هو دون ما هم فيه، هذا هو المختصر، يعني ما نقول في أهل البيت من مديح هو دون ما هم فيه من الواقع من العظمة ومن الجلال ومن الكمال. عوالمهم ربما نكون في عالم الشهود وتكون المزايدة والمناقصة، أما في عوالم الأنوار فهم عالم آخر، والشاعر يستجلي تلك الصور. لذلك أقول الشاعر نبي لا على الطريقة الدينية، والشعر وحي لا على أنه كتاب منزه، فالنتيجة تخلص إلى هذا المسار.
أحسنتم مولانا أحسنتم.
شعر؟
قبل الشعر مولانا في إشكالية كثيرا ما تثار في الوسط الحوزوي أنه على ذكر الغزل، ألا يتعارض موضوع الغزل مع جانب مع مفاهيم الأخلاق مفاهيم الفتوى في الكراهة في الحرمة في غير ذلك، وكذلك في الجانب الأخلاقي؟ يعني كأن الشاعر، طبعا احنا نلاحظ في شعراءنا السابقين حتى شريف الرضي شريف المرتضى ومقبل كفي وددت لو أنه يميل إلى شفتي بالتقبيل ويا ظبية البان وسيد حيدر الحلي يا دار جائلة الوشاحي، يقول أنت من جهة نعم أحسنتم سيد الحبوب سيد الحبوب وغيره، يقول أنتم في جانب الآن سؤالنا عن الغزل لا عن الخمرة، الخمرة هذا بعد هذا بعد جمع بينه مو بس الأختين. فهذه الإشكالية، يعني سيد يقول أنا لما المرحوم الشيخ الفضلي لعله قال عن مقطوعة شعرية ذكرت له مقطوعة غزلية، ألا يتعارض هذا مع الشأن العالم الحوزوي أولا ومع المفاهيم الحوزوية التي تطرحها الحوزة العلمية؟
لم أرى عالما كاملا في علمه وأدبه ويذكر هذه المفردة، وإنما يذكرها من يفقدها على نحو الإشكال. فيفترض أن يسأل ذلك المستشكل لماذا
لماذا لم يذكرها؟ يعني
الغزل جمال، جمال الكون في الغزل أصلا، جمال الكون في الغزل مقطوعة غزلية. سألتني كنت أين يا جميل الحاجبين،
راح أتعمق الإشكال سيدنا.
سألتني أنت أين يا جميل الحاجبين، قلت ما كنت بعيدا عن حياض الناهدين، أرتوي من عذب حيفا عند لثم الشفتين، أنت دستور حياتي أنت أولى القبلتين. لا ولا بعد الصلاة. أنت دستور حياتي أنت أولى القبلتين، إن أردت أنت أسراري وكوني في بلاد الحرمين. ما رأيت البدر ليلا مشرقا في الحرمين في ما رأيت البدر ليلا مشرقا في الحرمين إلا والأبعاد فيه من لحاظ الناظرين. هذه أسماء لاحت يا منار الأمتين، ينتشي العبد وحيدا عند ذات الهمزتين. أنت روحي كيف أنسى يا عروس الدجلتين؟ هل روى منك ملاك في رواق الحوزتين؟ أنت نور وسلام، أنت إحدى الحسنيين، أنت إيماني وديني. هل عرفتي كنت عين؟
خل أضيف الهدية سيدنا. تسمح لي أضيف الهدية؟
تفضل.
غرني ما قلتموه فتزوجت اثنتين.
تصاحبتنا تأمل.
أحسنتم سماحة السيد. ما أدري وين سماحة الشيخ، عندنا وقت بعد؟ عندنا إن شاء الله. أحد من الأخوة عنده شيء، مداخلة، سؤال. سماحة السيد تفضلوا. سي سعد اللاقفة. السي سعد من هو؟ ها احنا كنا داعين الأستاذ فراد، كنا داعين. مو أستاذنا قلت لي ما قدر يجي. من السيد خليل تفضل. السيد سعد تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. سيد سميها ملتقى،
قلنا عنها نهارية. قلنا عنها
مجتهدين مراجع.
طبعا الحديث المتقدم لم يأتي من فراغ، يعني رابطة شعراء الشعراء في النجف الأشرف قاست وعانت الكثير، حال أنها لو تركت والمساحات التي تشغلها لتخرج منها الكثير من المراجع. هذا واحد. اثنين، كثير من العلماء كتب الشعر وتستر عليه، فإذا كان الملاك هو أن ظاهرة كانت في وسط الحوزة أنهم يكتبون الشعر ويتطارحونه فيما بينهم من الطبقة العليا، فعلام هؤلاء يتخفون في أشعارهم، وهي لم تكن أشعار غزل مبتذل، وإنما كانت في حدود. وفي قضية العلام المحقق الحلي من والده درس، وفي قضية صاحب الوسائل أيضا من والده درس. وأما في العصر الأخير فخير شاهد السيد المرجع الأعلى الخوئي رحمة الله تعالى عليه، الذي لم يعرف عنه الشعر إلا بعد وفاته، وكذلك السيد الإمام قدس سره الذي لم يطبع له شعر إلا بعد رحيله. فهل يعني هذا أن المناخ كان سليما أم كان فيه من الملوثات الشيء الكثير؟ وأيضا هنالك شاهد قوي وحاضر وبين في قضية العلامة الكبير المرحوم الدكتور الفضلي، الذي إذا ما أراد البعض أن يستنقصه قال أديب وشاعر، وكأنها منقصة. حتما هنالك جماعة تعيش هذا الجو، ولا يمكن أن نتنكر أن هذا الجو موجود. والدراسات النقدية أيضا مشبعة بهذا المعنى، وأكثر من ذلك لو أردت من الفقيه أن تدرجه في مساحة الشعراء هو لا يقبل، يقول أنا شاعر، أنا فقيه أكبر من شاعر، فكيف تريد أن تضعني في موسوعة شعراء؟ وكيف إذا كان الأمر طبيعيا ما كان ينبغي في مثل هذه المفردة. حتى في دراسة الأخيرة التي أشرت إليها وضعت يدي على هذه المفردة، هنالك صراع طويل عريض فيما يتعلق بالديوان المنسوب للمولى علي عليه السلام. أحدهم يقول لم أجد في هذا الديوان ما يستحق أن ينسب للمولى علي أكثر من بيتين من الشعر، والباقي لا يتناسب مع قمته العالية في البلاغة. آخر يقول ما في الديوان لعلي عليه السلام عبثت به أيادي الزمان. فالقراءات متعددة، لكن بشكل عام في وسطنا الشيعي بشكل عام، ليس فقط في حدود الحوزة، في الحوزة، في قم، في النجف، في لبنان، سوريا أعاد الله الأمن والأمان على الجميع في بلاد المسلمين، في دويرات أهلنا نحن أيضا كان هذا الأمر موجود. إذا كان الإنسان شاعر يمس من هذا الجانب، وأنا أشرت إلى الأمور. أرجو أن يكون الأخ السيد في بعد أن جاء الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وضعت على وضع خطان متقاطعان على ريادة الأدب في الوسط الحوزوي. القرن الخامس السادس قفلت هذه المسيرة. لذلك تجد، اقرأ ترجمة المحقق الحلي، تجد هذا الشيء جلي وواضح وبين. ثم اندفع مع غيره تجد المشهد نفس المشهد، فهو متوارث. أصلا لم يقرأوا الشارع قراءة صحيحة، ولم يقرأوا الشعر قراءة صحيحة، لذلك يتجنون على الشعر والشاعر. ماذا تصنع مع علي عليه السلام في ديوانه؟ فما المانع أصلا؟ يفترض في هذا الزمن، في الزمن الذي نعيشه، لا يمكن أن نعيش إلا الفقيه المتحرر، لا يمكن. هذا الزمن متطلباته تستدعي هذا الشيء. لذلك ضاقت صدور البعض ببعض المفردات التي أرادت أن تكون منفتحة على النص، وفي المعظم لأنها لا تمتلك آلية الانفتاح على النص. وهذا ليس تجنيا، هذا انتزاع من الواقع الموجود. يعني تريد أن تجعل مني أسيرا لمعطيات النص، لاحظ، لمعطيات النص بعد القراءة الشخصية لفقيه كان قبل 1000 سنة أو 1200 سنة. ثم أنا أستغرب من هذا التناقض الكبير. يعني هم لا يقبلون منك كفقيه وشاعر أن تقترب من مساحة النص بناء على مبدأ الانفتاح، بينما الرواية تصيح تحت سياطهم في البحوث الخارج أيام وليالي وشهور. لا، الشعر، أقول الشعر يعطي مناخ، الشعر يعطي ما لا يعطيه الأدب. الأدب يعطي صناعة، أما لا يفتح آفاق. الذي يفتح الآفاق هو الشعر. مخيلة الشاعر تختلف عن واقعية الأديب، ولذلك أنا أركز على الجهة الثانية. سيدنا الإمام الشهيد، لا ما أقول هذا الكلام، أنا لم أقول هذا الكلام، لا، أنا أقول أن الفقيه الأديب له مساحة، الفقيه اللا أديب له مساحة، الفقيه الأديب الشاعر له مساحات. المساحة يشترك مع من تقدم، المساحات يختص بها. روحه المجنحة عندما تقترب من النص المقدس يقترب منها وهو يعيش الشفافية المطلقة، متحرر من كل القيود. هو يستنتج، ربما لا يرتب أثرا ولكنه يستنتج. هذا الاستنتاج هو إضافة. هذه الحالة من الاستنتاج لا يعيشها الإنسان الفقيه الأديب، فقط ناهيك عن الإنسان الفقيه الذي لم يتقلب في حياض الأدب. فرق بين المسار. لذلك نحن نأتي إلى نص مثلا الشيخ محمد حسين آل كشف الغطاء عندما يكتب، أو الشيخ محمد جواد البلاغي عندما يكتب، السيد محمد باقر الصدر عندما يكتب، وغيرهم وغيرهم، الفوارق كبيرة جدا كبيرة.
نعم الأخ العزيز نجد الشاعر فرات الأسدي.
أي والله بالنسبة للأمر الأول، يعني أتصور هو موروث، حالة من تراكم الموروث المبني لا على أسس سليمة، مما يولد النفرة والنفرة تورث. وهذا شيء واضح، يعني في سواء كان في قم، سواء كان في النجف، سواء كان في الإحساء، في القطيف، في لبنان حتى، هذه الحالة موجودة. النص موجود، هم يقرؤون النص، يحاولون يقتربون من النص، يستعينون أحيانا بموائد الأدب والشعر، بل حتى في استشهاداتهم، يعني حتى في استشهاداتهم يأتون بالنصوص الشعرية في بحوثهم الخارج. وتجد رؤوس الطلبة كلها تترنح يمينا وشمالا، لكن لا تدري بعد ذلك أين يذهب بهم المسار. لأنهم لا يمتلكون الكمال. يعني أنا أستغرب يعني أن يقرأوا هذه القراءة. أنا إذا كانوا يقرؤون بهذه القراءة فهذا أقول يعني فاقد الشيء لا يعطيه. هم لا يمتلكون القدرة على نظم بيت من الشعر، وأنا بمقدوري أن أكتب موسوعة في الأصول في 20 مجلد.
نعم
الثاني
خلصت إن شاء الله.
السؤال الثاني
هذا يمكن يتحدث عن
السيئة. بس إشارة بسيطة. أنا أعتقد أن الشعر هوية ولا نتنازل عنها، والشعر لا يمكن أن يتاجر به صفة. وأما بقية الألقاب الحوزوية فسهية سهلة المتناول، يعني فطالب الحوزة يدخل الحوزة من اليوم الأول يأتمر بشتا عباءة أو عمامة، ثم يقال له سماحة الشيخ، ولا ينام ليلة ثم يفطر صباحا على خبز السنقي وقليل من الجبن التبريزي، ثم يصبح حجة الإسلام، وما كاد ينهي عشاءه حتى يصبح حجة الإسلام والمسلمين، وما يجدد إقامته بعد حول إلا وهو في صفوف الفضلاء والمتقدمين، وإذا ما عقد أمتعته للرجوع إلى بلاده فإذا به آية الله فإذا بآية الله تسبقه إلى موطنه ومسقط رأسه. لكن من يدعي أنه شاعر فليثبت أنه شاعر. من السهل أن تمزق أوراقا وتلملمها وتضع البعض على البعض وتنتهي إلى المحقق العلامة المدقق، ولكن لا يلتفت لأن التائر الملحق بالعلامة قد تعطي غرضا لا يتوافق مع نفسيته. فالعلام إذا ما أضيف إليه التاء أصبح مبالغة في حصيله ورصيده العلمي، وقد يراد بها المعنى الآخر وهو حصرها في مجال التأنيث مع شديد الأسف.
سيدنا يبدو أن الوقت يدركنا في نهاية اللقاء، نتمنى
بس
آخر إيه هو هذا النماذج مما كتبتموه حديث.
طبعا أنا كتبت في الغزل وكتبت في تاريخ وكتبت في الهجاء وتحفظت عليه طبعا، وكتبت في الوطنيات والولائيات وجميع الأغراض تقريبا. لكن أنا بالنسبة للمعصومة سلام الله عليها، المعصومة لها في نفسي وفي حياتي ما لا أستطيع أن أوفيه قدرا، أن أشكره نعمة. فإذا جاز أن هنالك رب للنعمة بعد الله سبحانه وتعالى، فرب نعمة السيدة المعصومة سلام الله هنيئا لمن هو في دائرتها، وعليه أن يقترب من مساحتها ويستفيد من ألطافها، هي باب من أبواب الله المشرع. السيدة المعصومة جلال وكمال، خب علمية. يعني أنا بدأت في منظومة فقهية بس ما وفقت بالقدر، لأن لم يكن كنت توجه على هذا الجانب كبير. أسأل من الله سبحانه وتعالى. الزهراء المعصومة سلام الله عليها، قبل يومين هذه القصيدة كتبتها، أقول جئت إلى قمة أستجلي معانيها، أراقب الشمس كم قد هومت فيها، وأسأل العقل في تحقيق ما نطقت به النصوص وأجرت مجد ماضيها، أروض النفس بالأنوار قد ملأت كل الربوع رؤى في كون باريها، وأطرق الباب كي أدنو إلى قدر ما حقق السعي إلا من تفانيها، أسرجت ليلي وضعت النظم مسبحة، أغمضت عيني أناجي من غدت فيها، معصومة الآل نور ليس يدركه، معصومة الآل نور ليس يدركه، إن كنت تسأل فاسأل قول باريها، هي الكمال بها الأضداد قد جمعت، هي الكمال بها الأضداد قد جمعت، هي الصفاء رمت باللطف واديها، هي العطاء فسل أصحاب مدرسة راج الحديث بها من حيث يأتيها، هي الوجود هي الوجود لأهل الدار إن عمدوا، يكفيك مما جرى حربا وتطفيها، بها الإمام أقام الدين في زمن لو لم تكن فاطم ما كان يبنيها، هي العلوم وعلم الله قربه للباحثين شعاع لاح من فيها، يا طلعة الشمس يا أطراف مملكة يا بسمة البدر في إحدى لياليها، يا نجمة القطب يا أسرار مجتمع من طلق الناس بحثا من معاليها، بنت البتول ملاك سر عالمه نور الإله، فقدر حين تأتيها، فرب بيت من الذكرى نحار به فكيف والمنحنى بالشوق يرويها، هنا نقيم على تذكار قافية أعربت وصلا به كونا أسميها، معصومة الآل معصومة الآلهة الجاد الزمان بها، معصومة الآلهة الجاد الزمان بها، كلا لعمري فكنه الذات تخفيها. إذا تلاقت بحور العلم قيل لنا بنت البتول غدت بالعذب تسقيها. في كل شبر من الشباك منقبة، في كل شبر من الشباك منقبة، تدير كونا سما في سره تيها. أخاف شيئا من الماضي فأسقطه، أيام كانت سهام البغي ترميها. لكنني أرتمي من غير ما عمدت، أسترجع الجرح نزفا في مغانيها. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، روح الله أسسها معاقل الوحي فاخضرت بواديها، واستنهضت من معاني الحق ألوية، روح الإله غدا بالسعي يعليها. واليوم في كف روح الروح يحرسها، واليوم في كف روح الروح يحرسها، يجسد الفكر ألطافا ويجريها، ويحمل الراية الخضراء منتهجا قول الهداة رسولا في نواديها. هذه الحياة وما دامت بلا عمل، هذه الحياة وسر السر يمضيها. إليك أضرع يا قدسا يحار به أهل الكمال، أهل الكمال، فهل أمضيت راويها؟ ودعت قبرا، ودعت قبرا له في القلب موقعه، لو كان ودي أنا أبقى أغاديها.
أحسنت سماحة السيد، شكرا جزيلا لسماحة السيد الجليل السيد محمد رضا سلمان، وشكرا جزيلا أيضا للإخوة الحضور. قبل أن نختم اللقاء، هناك لوحة تقديرية هي أقل ما يمكن أن يقدم لسماحة السيد بهذه المناسبة. وأيضا أذكر أن شيخنا الشيخ محمد غدا الجماعة هنا مو؟ أن هناك وجبة غداء إن شاء الله بعد هذا اللقاء بعونه تعالى. مرة أخرى نرحب بكم كثيرا ونشكركم كثيرا على تجشمكم أنا الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا أنا شكري لسماحة الأخ الفاضل الشيخ محمد إتاحة هذه الفرصة، والكادر معه في هذه المؤسسة الطيبة المتنورة والمنورة أيضا، وأشكر الأخ الشيخ حسين الذي أتاح لي هذه الفرصة أن يكون قريبا مني أكون قريبا منه، وهو الذي عاشني في المجموعة من الألف إلى ما قبل النهاية، وأشكر له الأيادي البيضاء. أشكر الأخوة، أشكركم أنتم أحبتي الذين علقتم على صدري وسام شرف أعتز به. يكفي أنكم وطأتم هذا المكان، مكانكم في القلب، ربما القلب لا يوفي ولكن يبقى مقامكم في القلب. شكرا.
أنا بدوري أجزل الشكر لسماحة السيد وسماحة الشيخ لجميع المشايخ الأساتذة الفضلاء الشعراء على تشريفهم هذا اللقاء، وإن شاء الله نستفيد من سماحة السيد في ندوات قادمة، نستفيد من الشعراء الفضلاء في هذا المكان المبارك إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. الله السيد رحمه الله والدين إن شاء الله ليس منكم، هذا شيء خفيف ليس تقديرا، لكن حتى نرسم شيء للتاريخ.
تفضل شيخ.